رضي الله تبارك وتعالى عنه تحرك من تستر إلى سوس، كل هذا معه الهرمزان مربوط في قيوده. وفي السوس نازلها سبرة، أبو سبرة عليه رضوان الله، حين وقتل من الفريقين خلق كبير، فأشرف عليه علماء أهلها، علماء السوس أشرفوا عليه. لحظة، أشرفوا عليه علماء السوس وقالوا له: يا معشر المسلمين، لا تتبعوا في حصار هذا البلد، لا تتبعوا، لا تمعنوا، لا تستمروا في حصار هذا البلد، فإنا نأثر فيما نرويه، يعني عندنا كتب ومأثورات قديمة عن قدمائنا من أهل هذا البلد، أنه لا يفتح إلا الدجال أو قوم معهم الدجال. الدجال، طبعا أنتم في كل تشهد نستعيذ بالله من فتنة، شر فتنة المسيح الدجال. الدجال ليس هو المسيح وحده، ليس المسيح الدجال وحده، لكن الدجاجلة كثيرون، ولكن أكبرهم المسيح الدجال الذي يقتله عيسى ابن مريم صلى الله عليه وسلم. لكن هل هو الدجال الوحيد؟ لا، يوجد، وكان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم دجال، نعم، كان في المدينة دجال، نعم، كان معهم دجال. قال: واتفق أنه كان في جيش أبي موسى الأشعري صاف بن صياد، وابن صياد دجال معلوم مذكور في البخاري ومسلم، وكان ينتفخ يملأ الشارع، كان ينتفخ كده يروح سد الشارع كله، ابن صياد دجال. وقد قابله النبي صلى الله عليه وسلم، وزعم هذا ابن صاف انه يسمع الوحي، فالجني اخبره بان في سوره نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم، والجني قال له: هذه السوره اسمها الدخ، لسه هيكمل الان، فالشهاب اصابه. فابن صاف قال للنبي صلى الله عليه وسلم: اسمها الدخ، الدخ. قال: اخسأ فلن تعدو قدرك، اخسأ فلن تعدو قدرك. فهنا لأن الجن ما استطاع يكمل اسم الايه، اسم السورة، فهو دجال. لكن هل هو هو الدجال الأكبر؟ لا، الدجال الأكبر يقتله عيسى ابن مريم صلى الله عليه وسلم. وغير كده الدجال لا يدخل مكة والمدينة، وهذا عاش في المدينة، ولذا هو سيلتقي بالصحابة في الحج ويقول له: الدجال، أنا لست الدجال، النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الدجال وأنه لا يدخل المدينة، وأنا عايش في، وأنا عايش في المدينة، مولود في المدينة، ولا يدخل مكة، وأنا معك في الحج، وأنا معك في الحج. فهو دجال من الدجاجلة، ابن صياد، اسمه ابن صياد. هذا القول يقول الحافظ ابن حجر العسقلاني. ماشي، هو الدجال الأكبر هو الممنوع من دخول مكة والمدينة، لكن ما حج، وكل من حج، وكل من حج يكون معناه، ما هو كان مسلما، هو ادعى الاسلام، لا، ما هو كان ثم ادعى الاسلام، فاحنا لا ندري هل هو صح اسلامه او لا، نرجو ذلك، امر لا يعد يهمنا، امر تاريخي. فارسله ابو موسى في من يحاصره، يبقى اذا ابو موسى انت عالم، احنا عندنا ابن صفا اهو، فوضعه في وسط المحاصرين، فجاء الى الباب هذا ابن صاف، فدفه برجله، دفه يعني دفع او دقه برجله، فتقطعت السلاسل وتكسرت الاغلاق، السلاسل اتقطعت والاقفال فتحت، ودخل المسلمون البلد، فقتلوا من وجدوا حتى نادوا بالامان. مناداه بالامان يعني استسلام المواطنين، المقاتلين، المقاومه انتهت وسلموا، فاجابوهم الى ذلك. وكان على السوس امير يسمى شهريار اخو الهرمزان، فاستحوذ المسلمون على السوس، وهو بلد قديم العمارة في الأرض، يدرس في تاريخ الروماني العمارة والأثار، قديم العمارة في الأرض، يقال إنه أول بلد وضع على وجه الأرض. ما عندنا دليل، والبعض يعني يقول منهم أستاذ دكتور ليبي توفي، كان متخصص في تاريخ الفرعون، ولا اعرف حاله من جهه التدين، لكن هو مسلم، اسمه محمد فهمي خشيم، محمد فهمي خشيم، توفي هذا الرجل، كان يعيش في المعارف المملكه، له كتاب كتاب هو متخصص تاريخ فرعون، له كتاب اسمه فرعون العرب، له كتاب اسمه فرعون العرب، وهذا الاستاذ الدكتور متخصص في التاريخ الفرعوني، ولكنه في الفترة الناصرية، فترة الاعتقاد في العروبة، وإن العروبة أعظم شيء، وإن العروبة حتى نفسها بديل عن الإسلام، وهذا كان أعظم أول مبدأ لحزب البعث السوري والعراقي. وطبعا موضوع العروبة أيام جمال عبد الناصر، وأسسها شخص ناصري اسمه ميشيل عفلق، وميشيل عفلق هذا كان موجود في العراق، وقبل أن يموت أسلم على إيد صدام حسين، وتاب من مسألة العروبة هذه، ومكتوب على قبره في بغداد، هذا قبر ميشيل عفلق، أسلم على يد القائد الركن صدام بن حسين. فالمهم محمد سعد الخشيم معتقد في أنه أول بلد في العالم هي البادية، هي جدة، قال لأنه حصل عصر مطير في أيام نوح عليه الصلاة والسلام، وده متفق عليه طبعا، نحن نؤمن إيمان مطلق به لأنه في القرآن، لكن المؤرخين يؤمنون به لأنه مذكور أيضا في التاريخ والآثار، إلى جانب موجود في التوراة والإنجيل والقرآن والزبور وكل الكتب. فقال إن الأرض كلها غرقت، أول شيء اسمه البادية، بادية بادية يعني زهرة، بادية، وجدة يعني حواء، جدة جدة هي جدة العالم، جدة البشر هي حواء، أم البشر هي وجدتهم هي حواء. فهو يعتقد إن هذا أول مكان ظهر في العالم بعد العصر إيه؟ اللي هو عصر من؟ نوح عليه الصلاة والسلام، فيعتقد ذلك. والناس تقول لا ده السوس هي أول بلد اللي هي في إيران هذه، والله أعلم، وهذا في الحقيقة علم لا ينفع. صح، ولكن أحببنا نذكر يعني إن في ناس، ولذا هو يعتقد إن اللغة الهيروغليفية القديمة هي لغة عربية، وأثبت ببعض الأشياء أنها فعلا اللغة العربية، ولكن فيها نوع من التحريف. ونحن نؤمن إيمان تام إن جميع اللغات الموجودة في العالم أصلها عربي، كل اللغات، كل لغات الدنيا، مفيش لغة هي لغة عربية واحدة، لأن هي لغة واحدة اتكلم بها آدم عليه السلام، ثم أولاده تكلموا، ثم اللغة تحولت إلى لهجات، ثم كل لهجة استقلت وصارت لغة واحدة، زي اللغة الإنجليزية الآن. في فرق كبير جدا باللغة اللي يتكلمها الناس في لندن واللغة اللي يتكلمها في واشنطن، فرق كبير. don't worry don't don't worry فالألفاظ تتغير، من وحتى أنت هنا في مصر الألفاظ تتغير، هتجد مثلا هذا الوقت كلمة عربية، هذا الوقت هتجد في لك دلوق دلوق دلجيتي موجودة في سوهاج، دلجيتي دلجيتي دلوق ودلوقتي كده، وتلاقي كلمة قارب، وتلاقي حد يقول لك قارب كده، حد يقول لك جارب، صح ولا لا؟ صح ولا لا؟ جارب، قال، 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 هي. فبيأتي وقت اللهجات، اللهجة تنحصر تنحصر ثم تصير ايش؟ لغة. اللي عاصم اللغة العربية انها بعد القرآن انها تتحول اللهجات الى لغات هو القرآن، وإلا كان زمان اللهجة الجزائرية دي لا انت فاهم، تجلس مع الجزائري كده تبقى مش فاهم حاجه، واليمني ما انتش فاهم حاجه، واللغه المصريه انتشرت اللهجه المصريه بسبب الافلام والتمثيل. صحيح صحيح. فالقران عصم من اللغه، عصم تحول اللهجات من اللغه العربيه الى لغات مستقله مخصوص، لكن اللغه الاصليه للعالم، لانه حتى الحروف العربيه لها معنى، اما الحروف الاجنبيه كلها ليس لها اي معنى. نزلت واحد يعني ايه اي بي سي؟ يعني بي سي ما يعرف، يعني يعني وبي يعني وسي يعني، لكن الف باء تاء لها معاني، واليف زي الحيوان الاليف، الايه الكابيتال دي راس حيوان اليف، وبيت الحرف الثاني اسمه بيت، اللغه الفينيقيه الفا اليف، بيت جمل دلاده سمك اللي هو الاس دي اللي هو عظم السمكه، مش مهم ما علينا، لكن كل الحروف العربيه لها معاني فمشتقة من البيئة. اللغات العالمية كلها مأخوذة من اللغة العربية، اللغة الفينيقية بقى صارت لغة آرامية، وآرامية هي عربية لأنه الإي والعين هم حرف إظهار، همز الفاء ثم عين الحاء، والباء والميم حرفين شفتيتين، فآرامية هي عربية. وفي عندنا عملات كثيرة، واحد قادموس، قادموس يعني قادم، من فينيقيا، وحامل الحروف يعطيها لأوروبا، الحروف اليونانية دي اللي هي صارت ألفا بيتا جاما دلتا يوناني. فاللغة العربية هي أصل جميع اللغات. فهي هل أول بلد ظهرت هي السور؟ هل أول بلد ظهرت هي جدة؟ لا. لا. ولكن الذين قالوا إنها جدة من باب التعصب للعروبة قالوا هذا. لكن العلم هذا علم لا ينبغي البحث فيه، لأنه لا وقت عندنا نضيعه فيه البحث في بقى هذا الأمر. وذكر ابن جرير أنهم وجدوا قبر دانيال بالسوس. قبر دانيال، دانيال هي دان إيل، إيل يعني الله، ولد جبرائيل، إسرافيل، إسرائيل، إيل يعني الله. لكن هل إيل من أسماء الله الحسنى؟ لا، لأنه هو في صار الآن اسمه لا يعترف بأنه اسم عربي. فإسرائيل عبد الله، دانيال المدين لله، يعني عبد الله الدائن لله. فدانيال ده نبي، نبي معروف جدا ومكتوب في كل كتب التراث. وهو لما دخل بخت نصر اللي هو فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار، اللي بني إسرائيل طغوا في الأرض، وربنا سلط عليهم بخت نصر، جالهم من السوس من هذه البلاد، جالهم بالجيوش الجبارة ورايح بفكرة إبادة اليهود. لما ذهب هو ثم تغيرت الفكرة من إبادة إلى إجلاء تام. ماذا تريد يا بخت نصر؟ أحمل اليهود دول كلهم وخدهم كلهم وانقلهم بره فلسطين تماما، ما يبقاش ولا واحد منهم. فراح حملهم كلهم، كل اللي بني إسرائيل كله، رجال ونساء وأطفال وكله، قتل اللي قتله وأخذ الباقي كله، عباهم كلهم وأخذهم إلى السوق. ومن ضمنهم النبي دانيال، وهو أكرم من النبي دانيال وعامله معاملة طيبة، بس لكن أخذوا معاه. فراح هناك دانيال عليه السلام وعاش في السوس، ومات في غرفة، كان نائم في غرفة ومحطوط على سرير، وإلى عند رأسي فيه زي مثل مصحف، طبعا أكيد فيه التوراة، وجسمه باقي، والناس تتبرك به طبعا، معلوم الناس تتبرك به وتستسقي به وكلام. فلما وجده أبو موسى الأشعري استشار أمير المؤمنين ماذا يفعل فيه. فأمير المؤمنين قال له احفر 13 قبرا وضعه في أحدها ثم أجر النهر. فأخذه أبو موسى الأشعري بالمعنى ومعه الصحابة والتابعون، وعملوا نهر يعني قصير كده، عملوا زي سد من هنا وسد من هنا، وحفروا قبورا ودفنوه في أحدها ثم أجروا النهر حتى لا يتبرك به الناس ويعظموه. دي دانيال، دانيئيل، دانيئيل. ووجدوا قبر دانيال بالسوس، وفتح زر بن عبد الله الفقيمي مدينة جندي سابور، واستوثقت تلك البلاد للمسلمين، صارت في قبضة المسلمين، العراق كلها تم والجزء الكبير من إيران. وقد تحول يزدجرد اللي هو كسرى، عمال يفر من بلد إلى بلد، حتى انتهى أمره للإقامة بأصبهان. وقد كان صرف طائفة من أشراف أصحابه قريبا من 300 من العظماء، عليهم رجل يقال له السياه، فكانوا يفرون من المسلمين من بلد إلى بلد، حتى فتح المسلمون تستر واصطخر، بلد اسمها اصطخر. فقال سياه لأصحابه إن هؤلاء أي العرب بعد الشقاء والذلة ملكوا أماكن الملوك الأقدمين، ولا يلقون جندا إلا كسروه، والله ما هذا عن باطل. لا يمكن يكون هذا عن باطل، النصر هذا دائم لا يمكن. ودخل في قلبه الإسلام وعظمته، فقالوا له نحن تبع لك. وبعث عمار بن ياسر في غضون ذلك يدعوهم إلى الله، فأرسلوا إلى أبي موسى الأشعري بإسلام 300 من العظماء، وكتب فيهم إلى عمر رضي الله عنه في ذلك، فأمره أن يفرض لهم في 2000 2000، بدل ما ياخذ منهم إيش أعطيهم صاروا الآن مسلمين، وفرض لستة منهم في 2500، يعطي كل واحد 2000، 2000 يبقى درهم ولا دينار؟ درهم، طالما لم تذكر العملة يبقى درهم، لو أرادوا الدينار يذكروا الدينار، و2000 درهم يعني ال1000 درهم 100 دينار، ال1000 درهم 100 دينار، ف2000 هنا يبقى 200 دينار، 2000 درهم يبقى 200 دينار، الدينار 4 جرام وربع ذهب. وحسن إسلامهم وكان هذا نكاية عظيمة الفرس، وانهارت معنويات الفرس زيادة عما هي منهارة، حتى بلغ من أمرهم أنهم حاصروا حصنا فامتنع عليهم، فجاء أحدهم فرمى بنفسه في الليل على باب الحصن وضمخ ثيابه بدم، فلما نظروا إليه حسبوه أنه منهم، ففتحوا إليه باب الحصن ليأووه، فسار إلى البواب فقتله، وجاء بقية أصحابه ففتحوا ذلك الحصن للمسلمين، وقتلوا من فيه من المجوس، إلى غير ذلك من الأمور العجيبة. هنا تعليق ابن كثير: والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وذكر ابن جرير أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عقد الألوية والرايات الكبيرة في بلاد خراسان والعراق لغزو فارس. هنا العراق صارت عربية مسلمة. الآن الغزو بقية فارس يعني المنطقة الإيرانية بالكامل لغاية حدود روسيا، لغاية حدود المنطقة الروسية. والتوسع في بلادهم كما أشار عليه بذلك الأحنف بن قيس، فحصل بسبب ذلك فتوحات كثيرة في السنة المستقبلة سنة 18، ولله الحمد والمنة. هذا كلام ابن جرير، وهذا خبر قاله ابن جرير وهو سمع وبلغه. وإحنا قلنا في الأخبار التاريخية 3 مناهج: منهج تصديق كل شيء فلا يصلح، منهج إخضاع المعلومات التاريخية للقواعد الحديثية الصحيح والحسن والضعيف ولن يسلم لنا تاريخ، والقال الوسط إن نقبل الحدث الذي لا يوجد له ما يعارضه أو ما يستنكر فيه من أمور. وحج بالناس في هذه السنة من؟ أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ال10 سنوات التي حكم فيها حج فيها. ثم ذكر نوابه على البلاد وهم من ذكر في السنة قبلها، هم نفس القادة إلا المغيرة بن شعبة، عزلوا عن البصرة وولى بدلا منه، ثم عزل أبو موسى للقيادة العسكرية ووضع غيره، فإن على البصرتي بدله بأبي موسى الأشعري. هذا عندما دخلت سنة 18 كان هذا هو الوضع. وفي هذه السنة حدث أمران: الأمر الأول طاعون عمواس، والأمر الثاني عامر رمادة، وتفانى فيهما الناس. تفانى يعني مات أناس كثيرون جدا، والقول بأن في عام الرمادة أوقف عمر الحدود، هذا كذب على عمر بن الخطاب رضي الله عنه وضلال. والمشكلة أن الصحافة الآن يروجون هذا الأمر، هذا شيء غريب جدا، هذا باطل. عمر يوقف حدود الله؟ قالوا لا لا، أوقف حد السرقة. كيف يوقف حد السرقة؟ ليه؟ لماذا يوقف حد السرقة؟ هذا باطل، ما في شيء ده اسمه إيقاف الحدود نهائي. والسرقة لا تطبق إلا بشروط شرعية قوية جدا. الجائع، جاء هذا انسان يسرق رغيف ياكله، طعام ياكله، وهذا ليس فيه تقاطع يدي اصلا، لان قطع اليد لا يقل عن ربع دينار، يعني قيمه جرام واحد على 16 من الجرام ذهب يعني 24، يعني الذي يسرق اقل من 1200 جنيه هذا لا تقطع يده. فالزعم بان عمر بن الخطاب اوقف حد الرماد، هذا الكلام يروجه الاخوان المسلمون باطل وكذب، ويسير عليهم الان الصعافقه والعياذ بالله. طيب، حدث في هذا العام جدب عم أرض الحجاز. أرض الحجاز قلب الحجاز مكة والمدينة، قلب الحجاز مكة والمدينة. الحجاز الآن ما هو؟ وما هو معنى الحجاز؟ أنت لما تنظر للجزيرة العربية ستجد البحر يحيط بها، البحر الأحمر والخليج ليش؟ العربي، التي على الحدود البحرية هذا يسمى حجاز. وفيها جبال، فده كله اسمه حجاز، كل ده حجاز، يعني مكة والمدينة وتبوك وضبا كل هذا حجاز، ولما تنزل والطائف، ولما تنزل على الجنوب جيزان وغيره، هذا كله حجاز. نجد هي المنطقة الوسطى المرتفعة ناجدة، اللي هي الرياض والقصيم وغيره. فدايما الحجاز، طرف الحجاز في مكة والمدينة، طرف الحجاز مكة والمدينة، ولذا العلماء هناك يسمون علماء الحجاز على طول. فكنا أيام الشيخ الألباني نقول مدرسة علماء الحجاز ومدرسة الأردن، الأردن يعني الألباني، ومدرسة الحجاز يعني ابن باز وابن عثيمين، مع أن ابن عثيمين ليس من الحجاز ولا ابن باز من الحجاز، من الرياض، ودي الرياض دي نجد، لكن علماء الحجاز يعني العلماء الرسميين الذين يعتمدهم الملك أئمة ومفتين. وجاع الناس جوعا شديدا، وسميت عام الرمادة لأن الأرض اسودت من قلة المطر، حتى عاد لونها شبيها بالرماد، وقيل لأنها كانت تسقي الريح ترابا، أو كانت تسقي الريح ترابا كالرماد. ويمكن أن تكون سميت لكل منهم الرياح الشديدة جدا والجد ولا زراعة ولا شيء. وفي هذه السنة بأرض الحجاز جفلت الأحياء إلى المدينة، الناس في أرض الحجاز لم يعودوا يجدون شيء، كل انطلق للمدينة عسى الثروة في خليفة المسلمين، يعني هم ذهبوا للمدينة ليس لأن فيها مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، لا، في الخلاف، في الخلاف. فعمر بن الخطاب يخرج من بيت المال، بيت المال يشمل إيه؟ بيت المال ليس الذهب والفضة فقط، لكن الإبل والثياب وكل اللي جات غنائم محطوطة في بيت المال، وبيت المال في جزء مخصوص اللي هو الحمى، الحمى ومن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه، يعني اللي يحوم حوالين الحمى ممكن يروح يسرق جمل أو شيء. فأطلقت على أن من حام حول، يعني من عاشر امرأة وتعامل معها دون الجماع قد يقع في الجماع. لكن هم ذهبوا إلى المدينة يستغيثون بأمير المؤمنين رضي الله عنه، أنت أمير البلاد وحاكم الأم الدنيا، أعطينا تصرف. فلجوا إلى أمير المؤمنين فأنفق فيهم من حواصل بيت المال مما فيه من الأطعمة والأموال حتى أنفده كله، ما في احتياطي ولا رصيد. احنا عندنا هنا القمح، لما قامت الحرب الأوكرانية عندنا رصيد 6 شهور قمح، عندنا قمح دقيق يكفي 6 شهور، هذا الرصيد كله. أخرج الأطعمة كلها حتى أنفذ بيت المال، وألزم نفسه ألا يأكل سمنا ولا سمينا حتى يكشف ما بالناس. فكان في زمن الخصيب يبث له الخبز باللبن والسمن، لما كان قبل عام الرمادة الخبز بيتصنع بالسمنة واللبن زي على الأمراض تعمل العيش بالخبز واللبن. ثم كان عام الرمادة يبث له بالزيت والخل، زيت زيت الزيتون وزيت متوفر، وكان طبعا الزيت الزيتون متوفر في هذه البلاد، متوفر جدا لدرجة بيستعمل في الوقود، وكان لا يشبع مع ذلك، يعني لا يشبع بمعنى يأكل ولا يشبع، لا، لا يجد إلا قليل جدا من الطعام، ليس معنى لا يشبع يعني يأكل ولا يشبع، لا، وإنما لا يجد ما يمسك عليه. فسود لون عمر رضي الله عنه وكان أبيض حسنا، وتغير جسمه حتى كاد يخشى عليه. استمر هذا الحال في الناس 9 أشهر، 9 شهور معاناة رهيبة وضيقة اقتصادية رهيبة. خرج الناس في مظاهرات وثورات أو ما فيه ثورة، قال خبز وحرية وعدالة اجتماعية ولا شيء خالص. ثم تحول الحال بفضل الله إلى الخصب، إلى الخصب والدعاء، وانشمر الناس عن المدينة إلى أماكنه. قال الإمام الشافعي رحمه الله: بلغني أن رجلا من العرب قال لعمر رضي الله عنه حين ترحلت الأحياء عن المدينة، يعني لما الناس تركوا المدينة ومشوا، طبعا اللي يقول لك هم احتشدوا، احتشاد احتشاد ايه؟ جايين يقولوا للخليفة احنا مستغيثين بالله ثم بك تكبر لنا عمر الطاعة. قال لعمر حين ترحلت الأحياء عن المدينة: لقد انجلت عنك الأزمة يعني، وإنك لابن حرة، يعني أصيل جدا، وثبت في هذا الموقف وواسيت الناس وأنصفتهم وأحسنت إليهم. وقد روينا هنا الكلام لابن جرير وابن الأثير أن عمر عس المدينة، عس العسس، العس إنك تتفقد الأحوال ليلا، في الليل تتفقد اسمه عسس، وإذا الشرطة تسمى العسس، لأن مهمة الشرطة تتأكد في الليل أكثر من النهار، حماية الأملاك. وهو كان يعس، عمر يراقب الأحوال. ذات ليلة عام الرمادة فلم يجد أحدا يضحك، ولا الناس يتحدثون في منازلهم، الناس في ضيق وهم، ولم يرى سائلا يسأل. فسأل عن سبب ذلك، فقيل له: يا أمير المؤمنين، إن السؤال سألوه فلم يعطوا، فقطعوا السؤال. متسول لولا أي أحد لا يعطيه. والناس في هم وضيق، فهم لا يتحدثون ولا يضحكون. انت بتعجب ان لا يضحكون ولا يتكلمون. فكتب عمر الى ابي موسى فين؟ بالبصر، ان يا غوثاه لامه محمد. وكتب الى عمرو بن العاص بمصر ان يا غوثاه لامه محمد. هنا الخبر الذي اورده ابن جرير وقال روينا واورده ابن الاثير باطل، لان يكتب لعمرو بن العاص غوثاء صفته ايه؟ او ربنا صفته ماذا؟ بصفته ماذا؟ بعت له فين؟ هو امير مصر، مين اللي ولاه مصر؟ عمرو بن العاص متى ولى اماره مصر؟ ما ولاهوش عمر بن الخطاب مصر خالص، ما ولاهوش. يا فتحة عام 1918، فاهمين؟ فكيف انت الان تقول من 10 سنين بعتنا للرئيس مرسي، مرسي رئيس مرسي ايه؟ كان في رئيس مرسي في 10 سنين بتاعته؟ لا. فهنا انت لما تيجي عام 18 وتقول ان عمر بن الخطاب بعت لعمرو بن العاص مصر، معناه ان عمرو بن العاص هو ولي مصر. مصر لم تفتح، ده وليها وليها نصراني، يبقى هذا الكلام غير صحيح، لا يمكن يكون صحيحا. يا ابو موسى مش عارف البصره ماشي، لكن ما فيش مصر لم تفتح لسه، ما فتحت. اللي فتحت هي العراق والشام اللي هي القدس يعني، لكن مصر لم تفتح لسه، هتفتح في عهد عمر ان شاء الله، لكن لم تفتح. فكيف يرسل الى وعمرو بن العاص فين في الوقت ده؟ في المدينه، يبقى تسبح. فهنا لازم التاريخ يدخل على طول. وفي ما في ظن غلط، ان الظن لا يبني من حد شيء، حقائق تاريخيه. فاذا هذا الخبر ممكن ناخذ جزئيه منه، وهذه ادي بقى النقد التاريخي اللي انا بقول لك عليه. قلت لك مشكله في العالم الاسلامي ان المؤرخ ليس بسلفي والسلفي ليس مؤرخ. فلما السلفي يكتب تاريخ تبقى مشكله انه مش مؤرخ، والمؤرخ يكتب تاريخ برضه مشكله انه غير سلفي. فالنقد التاريخي مهم جدا، النقد. فانت تقدر تكذب الرواية وانت مطمئن ولا لا؟ تكذبها وانت مطمئن. واذا قلنا للاخوه خلي بالك في فرق ما بين انسان مؤرخ وانسان ناقد تاريخ. ناقد تاريخ، النقد التاريخي امر اخر، امر النقد التاريخي امر اخر تمام تمام. يعني واذكر مثال ضربناه في اوائل مواقف من تاريخ امتنا، حادثة آدم عليه السلام ومعصيته وأكله من الشجرة. المؤرخ سيحكيها يقول حدثت في أول البشرية، أن الرجل لما خلق آدم عليه السلام أمره بأن لا يأكل من الشجرة فعصى، حادثة تاريخية. طيب السلفي هيقول المعصية يتاب منها، وآدم عليه الصلاة والسلام تاب من معصيته، والله جل تاب عليه، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه انه هو التواب الرحيم، وان الذنب موجود في فطره ابن ادم، لأن كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، وهذه قصة عظيمة وعبرة عظيمة وعبرة أخرى كسلفي، واحد سلفي بيتكلم يعني ليس أنا، وعبرة أخرى إن الشيطان هو العدو الأساسي وبيننا وبينه سأر عظيم جدا، لا ينبغي أن نترك هذا السأر والشيطان، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. الناقد التاريخي يقول لك استنى، هذه مشكلتنا مع النصارى، قصة آدم هي أصل المشكلة مع النصارى، أصل المشكلة مع النصارى، إن الاعتقاد بأن ابن آدم خطأ نعم، ولكن النصارى عندهم إن آدم لم يتب ولم يتلقى من ربه كلمات ولم يتب الله عز وجل عليه، ولو تلقى كلمات وتاب ربنا لم يقبل التوبة من آدم عليه السلام، هذه عقيدة النصارى، فظل ابن آدم يرث الخطيئة إلى أن يأتي الرب، يأتي الرب لحظة يريد أن يغفر للناس فيها، فنزل لبس المسيح وعمل نفسه إنسان وصلب وذبح ورفع الخطيئة عن الناس. العقيدة النصرانية قائمة على هذا، على مسألة أن المسيح هو الذي رفع الخطيئة عن بني البشر بقضية إيش؟ الصلب، فالصلب هو صلب عقيدة النصارى ولا لا؟ الصليب هو أساس العقيدة النصرانية. المسلمون ما عندهم هذا، عندهم ان ربنا تاب على ادم وخلص في المساله وانتهت العمليه وخلص واصبح الانسان بقى يعصي ويتوب، هم عندهم لا، ان المسيح نزل وضحى بنفسه ورفع الخطيئه عن الناس، وبالتالي يوم القيامه ما فيش حساب على ذا كريستيان، على النصارى لا حساب، لان المسيح رفع الخطيئه. فيقال لهم طب ما رفع الخطيئه عن البشر، ايش معنى؟ قالوا ما انتم لا تؤمنون به، فبالتالي يقف الصبر، بالتالي يقف المسيح يوم القيامة ويقول أين، يقول وبكريستيان أين النصارى؟ ها نحن يا رب ادخلوا الجنة. أين اليهود؟ أين الأجوف؟ أين اليهود؟ ها نحن يا رب ادخلوا الجنة. أين سقراط وأرسطو وأفلاطون؟ ها نحن يا رب ادخلوا الجنة. أين المسلمون؟ ها نحن يا رب ادخلوا النار. وهم واول من يدخل النار واحد اسمه محمد صلى الله عليه وسلم، والمسلمون كلهم داخلين النار، فاليسوع الرب ينادي واحد اسمه صلاح الدين تعال، فياخذ صلاح الدين يقول له انت، لان انت هزمت الصليبيين هزيمه منكره لم تحدث، فانت كنت نصراني داخلي، لانه لا ينتصر على النصراني الا نصراني، فانت نصراني داخلي وبالتالي هعينك حارس على الجنه، فيعين صلاح الدين ايوبي حارسا على الجنه. القضيه هنا المؤرخ يتناول هذه القضية، السلف يتناول هذه القضية، لا السلف المؤرخ ولا يتناول، مش السلف العادي، لأن هي حتى كتير من السلفين عرفوا أن الخلاف الأساسي بيننا وبين النصارى هو آدم، هو الخلاف اللي بيننا الأساسي وبين النصارى هو آدم عليه السلام، إن هي فتلقى، هي دي النقطة، هي دي الآية اللي تجنن النصارى، فتلقى آدم من ربه كلمات كتب عليه، هي دي الآية اللي بتجنن النصارى، فبالتالي لا مبرر لقتل المسيح، لا مبرر لقتل المسيح صح، وبالتالي لم يسمح الله بأن يصلب المسيح وأن يقتل، والمسلمون ما كانوا ليقتلوا عيسى ابن مريم أبدا صلى الله عليه وسلم، لكن النصارى قتلوا المسيح شرعا ولم يقتلوه حقيقة، قتلوه شرعا ولم يقتلوه حقيقة، يعني مسؤولين عن قتله وسيحاسبون على قتلهم، لم يقتلوه فما صلبوه وما قتلوه، ولكن لكن يعتبروا قتلوه ايه؟ شرعا قتلوه، شرعا قتلوه. فاذا التناول التاريخي للاحداث مساله، فهنا لما تيجي هنا لازم تيجي تقول عمر بن الخطاب قال وغوثان، عمرو بن العاص في مصر اثنين اثنين، ده عمرو بن العاص يدخل مصر عام 21، كيف كيف سنه 18 تقول له هات؟ اذا هذا الحادث نرده واحنا مطمئنين؟ فبعث كل واحد منهما بقافلة عظيمة تحمل البر وسائر الأطعمة. إذا جاءت له هو قوافل طعام من الشام ومن العرب، هو وليس من مصر. وهنا قالوا ووصلت ميرة عمرو بن العاص في البحر إلى جدة ومن جدة إلى مكة. معقب؟ عقب يا عقب. لا، ان ارسل عمرو بن العاص بقافله طعام عن طريق البحر الى جده نقرب الجد. نعم، نقول هذا مشكل، لأن في عام الرمادة لم تكن مصر قد فتحت، مشكل لأن مصر لم تكن فتحت سنة 18، حاجة من اثنين، إما أن تكون الرمادة بعد عام 21، وإما أن يلغى مسألة قافلة عمرو بن العاص من مصر. لا حل آخر، عندك حل آخر؟ وذكروا أن أبا عبيدة رضي الله عنه قدم المدينة ومعه 4000 راحلة تحمل طعاما، فأمره عمر بتفريقها في الأحياء حول المدينة. هذا حديث صحيح. وقد أصاب أهل المدينة وما حولها جوع، وهلك كثير من الناس، حتى جعلت الوحش تأوي إلى الإنس، فكان الناس بذلك وعمر كالمحصورين عن أهل الأمصار، وحوش جت ومحصرة المدينة. حتى أقبل بلال بن الحارث المزني فاستأذن على عمر رضي الله عنه، فقال: أنا رسول الله إليك، يقول لك رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد عهدتك كيسا، وما زلت على ذلك؟ أن رسول الله، يعني أنا رأيت في المنام رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لي كذا وأنا أبلغك، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما زلت على ذلك، فما شأنك؟ يعني أنت عمرك ما جزعت، كيف تجزع الآن؟ فقال: متى رأيت هذا؟ قال: البارحة. فخرج فنادى في الناس الصلاة جامعة، فصلى بهم ركعتين، ثم قام فقال: أيها الناس، أنشدكم الله، هل تعلمون مني أمرا غيره خير مني؟ يعني هل لكم أي انتقاد علي بحيث كان يجب أفعل شيء وأنا فعلت عكسه؟ قالوا: اللهم لا. فقال: إن بلال ابن الحارث يزعم ذيه وذيه، يعني يزعم أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاءه في المنام وقال له كذا. قالوا: صدق بلال، فاستغث بالله ثم بالمسلمين. استغث بالله، اطلب الغوث من الله سبحانه وتعالى، واطلب المسلمين اللي عندهم طعمه يغسلوه. فبعث اليهم، وكان عمر عن ذلك محصورا، فقال عمر: الله اكبر، بلغ البلاء مدته فانكشف، لان الامر لما يشتد جدا جدا ينكشف. ما اذن لقوم في الطلب الا وقد رفع عنهم الاذى والبلاء. الرسول يقول ادعوا في المنام، بيقول لعمر ادعوا، معناها ان سيستجاب. نعم. وكتب إلى أمراء الأمصار أن أغيثوا أهل المدينة ومن حولها، أنا بيستغيث بالله ثم بالمسلمين، فإنه قد بلغ جهدهم. وقلنا الجهد يعني الجوع، وإنسان مجهود يعني إنسان إيه؟ جائع. وأخرج الناس إلى الاستسقاء، وخرج معه العباس بن عبد المطلب ماشيا، فخطب وأوجز وصلى، ثم جثى على ركبتيه وقال: اللهم إياك نعبد وإياك نستعين، اللهم اغفر لنا وارحمنا وارض عنا. ثم انصرف، فما بلغوا المنازل راجعين حتى خاضوا الغدران. غدران يعني الغدران جمع غدير، والغدير هو البئر الذي يخرج في الصحراء. ثم أن عاصم بن عمر روى أن رجلا من مزينة عام الرمادة سأله أهله أن يذبح لهم شاة، فقال: ليس فيهن شيء، اذبح لنا شاة. فألحوا عليه فذبح شاة، فإذا عظامها حمر، يعني عظامها عليها دم. فلما أمسى، هو ده اللي راح يروح لعمر بن الخطاب، رأى في المنام من؟ نعم، رأى في المنام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أبشر بالحياة، إيتي عمر، فأقره مني السلام، وقل له: إن عهدي بك وفي العهد شديد العقد، فالكيس يا عمر. فجاء حتى أتى باب عمر، فقال لغلامه: استأذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتى عمر فأخبر ففزع، ثم صعد عمر المنبر فقال للناس: أنشدكم الله الذي هداكم بالإسلام، هل رأيتم مني شيئا تكرهونه؟ فقالوا: اللهم لا. وعم ذاك، فأخبرهم بقول المزني، وهو بلال بن الحارث المزني. ففطنوا ولم يفطنوا. هو كان حاجات كتيرة تغيب عنه وغير. فقالوا إنما استبطأك في الاستسقاء فاستسقي بنا. فنادى في الناس فخطب فأوجز، ثم صلى ركعتين فأوجز، ثم قال: اللهم عجزت عنا أبصارنا، وعجز عنا حولنا وقوتنا، وعجزت عنا أنفسنا، ولا حول ولا قوة إلا بك، اللهم اسقنا وأحيي العباد والبلاد. وهذه أسناد صحيحة. وروى الطبراني عن سمامة بن عبد الله بن أنس عن أنس رضي الله عنه أن عمر رضي الله عنه خرج يستسقي، وخرج بالعباس معه يستسقي، فقال عمر رضي الله عنه: اللهم إنا كنا إذا قحطنا على عهد نبينا صلى الله عليه وسلم توسلنا إليك بنبينا. يعني توسلنا، يعني أمرنا، طلبنا منه أن يصلي لنا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا صلى الله عليه وسلم. وهذا تواضع من عمر، لأن عمر أفضل من العباس، عمر أفضل من العباس رضي الله عن الجميع، ولكن هو من باب تكريم آل البيت. والعباس أكبر من عمر بحوالي 18 سنة، حوالي 18 عام، لأن العباس أكبر من الرسول بسنتين، وعمر أكبر من النبي صلى الله عليه وسلم ب 14 سنة أو أكثر من 14 سنة. فلكن العباس أكبر من عمر سنا، وعمر أسبق منه في الهجرة والإسلام. وهذا الحديث رواه البخاري عن الحسن بن محمد عن محمد بن عبد الله وبه ولفظه عن أنس رضي الله عنه. طبعا ما في الصحيح هو الايه الصحيح، أن عمر كان إذا قحطوا يستسقي بالعباس بن عبد المطلب فيقول: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا. التوسل هنا به يعني بالدعاء. قال: فيسقون. وهذا يعني ليس مرة ولا مرتين ولا ثلاثة حدث هذا، وهذا البخاري رواه في موضعين، رقم 964 ورقم 3507. نعم. يفهم الصوفية من هذا الحديث أن عمر بن عمر توسل بآل البيت، وتوسل بجاه العباس رضي الله عنه وبمكانته عند الله، وتوسل هذا كان أنه ذكر بأن الدعاء التوسل هو ذكر العباس في الدعاء: اللهم إنا كنا نتوسل بنبيك، وطلب منه لله أن يسقيهم من أجله، والصحابة أقروه على ذلك، فأفاد ما يدعيه الصوفية أن يجوز التوسل بجاه الصالحين، فما بالك بجاه النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان يجوز التوسل، وإذا يجوز التوسل بجاه العباس وعم النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى التوسل بصدق النبي صلى الله عليه وسلم، الحسن والحسين. فهذا توسل الصوفية، ويستدلون بنفس الحديث الذي يستدل به السني، نفس الحديث، نفس الحديث يتوسلون به. وقيل إن سبب عدول عمر رضي الله عنه عن التوسل بالرسول صلى الله عليه وسلم، احنا قلنا لك طيب إذا كان التوسل بالجاه يبقى إيه لازمة العباس؟ ما يتوسل بجاه مين؟ ها؟ بجاه النبي، ولا ما عليها جاه؟ ده فيها جاه بجاه ده، يبقى جاه النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا: لا، ولكن هذا لجواز توسل التوسل بالمفضول مع وجود الفاضل. وهذه طبعا الصوفية يقصدون منها نتوسل بالشيوخ بتاعتنا، وهو بالمفضول مع وجود الايش الفاضل. هم لما يجي يتوسلوا بالجاه هنا زين العابدين والحسن والحسين، مدد سيدنا النبي مدد، طب ما تيجي تقول لهم طب ما خلينا بجاه النبي فقط، يقول لك لا، ما هو المفضول مع الفاضل يتوسل بالخليفة الصوفي. وهذا الفهم فهم ايش باطل مردود. إن هناك قواعد، القواعد المهمة في الشريعة الإسلامية أن النصوص الشرعية يفسر بعضها بعض، ولا يفهم شيء منها في موضوع بمعزل عن بقية النصوص الواردة. وبناء على ذلك، فحديث توسل عمر رضي الله عنه يفهم على ضوء ما ثبت من الروايات والأحاديث الواردة في التوسل بعد جمعها وتحقيقها. ونحن أي السلفيون والمخالفون أيضا معنا متفقون على أن في كلام عمر: كنا نتوسل إليك بنبينا. كنا، يبقى هنا تقيد بالحياة، صح؟ وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فهنا في شيء محذوف تقديره، كنا نتوسل بجاه نبينا، لا، او نتوسل اليك بدعاء نبينا لانه كان حيا. فهنا كنا نتوسل اليك بدعاء نبينا، والان نتوسل اليك بدعاء عم نبينا اي العباس على راينا نحن. نعم، فهنا الكلام يفهم بوضوح، فهذا هو الرد على الصوفيه وتوسل الصحابه الكرام بالنبي صلى الله عليه وسلم ايام كان حيا بدعائه. طيب نكتفي بهذا القدر بتاعك خالص، سواكم الله أو كل شيء. دعاء العبد الحي، أما نطلب من ميت الدعاء ما يجوز أبدا. طب بدعاء الصالح الحي بيننا وبين الصوفية؟ لا، لا، أهل السنة لا يتوسلون بجاه حتى هو حي. التوسل يكون بدعاء الحي وليس به هو، يعني ما امسكش ايد النبي صلى الله عليه وسلم وتوسل بيها. طيب لا، تبرك بيها، توسل بيها لا، في مشكلة في التوسل، في التبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم حيا وميتا، نتبرك بجسمه، نتبرك بعرقه بايده بشعره، ما في مشكله، لكن نتبرك بجاهه لا، ما هي لا يصلح. والتوسل غير التبرك، يعني هم كانوا يتبركون بنخامه النبي صلى الله عليه وسلم، مظبوط؟ يتبركون ولا يتوسلون؟ فرق بين التبرك والتوسل. ما احنا نتبرك بزيت الزيتون، حبه البركه، لكن ندعو الله بها. طيب
في لغه يقال هي اللغه
الساميه، ما هي اللغه الساميه اللي هي اللغه العربيه الاولى اللي انقسمت قسمين، قالوا العبريه والعربيه. الساميه نسبه الى سام بن نوح، والسامي ليس الساميه بمعنى السمو والعلو، وانما نسبه الى سام ابن نوح عليه السلام. ولذا هم اليهود يسمون نفسهم الساميون، على العادات الساميه، عشان يقصروا عليها. هم بيسموا نفسهم نسل ابراهيم، وده انتوا لو احنا ايه، واحنا نحن ابراهيم، بل احنا اسبق منكم. فهم متمسك بالايه في التوراه، ويبدو انها ايه صحيحه، لنسلك اهب الارض من النيل الى الفرات، لنسلكم يقول نسل اسحاق. فين؟ طب هو ابراهيم انجب اسماعيل ثم اسحاق. فهم الساميه اختار الان مصطلح يعني يخص اليهود، وده غير صحيح. لغة آدم هي اللغة العربية، لازم تكون لغة عربية، لابد، لأنه الآن هو القواميس. أولا القواميس لا تحيط باللغة العربية، لكن أي لغة قاموس يحيط بها وزيادة، أي لغة تعجبك خمسة قد كده وخلاص. فلذا تجد الكلام العربي مع الوقت يتحول على طول، اللهجات تحوله. يعني مثلا اللغة اللاتينية هي اللغة الفرنسية والأسبانية والإيطالية ولغة أهل رومانيا، هي بالضبط، مع إن هي كانت لهجات منها، لهجات منها. الله المستعان. العربية إن شاء الله، إن شاء الله. الله، نعم، نجزم منين الجزم؟ ما هو اللي هو عام الرماد، عام الرماد. لا لا، ما ينفعش، ما يصلحش خالص. لو كان السامري لقتله موسى صلى الله عليه وسلم، لأن محمد صلى الله عليه وسلم قال: إن يظهر وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم. وكذلك موسى عليه السلام وأي رسول حجيجه دون المسلمين، فلم يظهر الدجال في عهد موسى عليه الصلاة والسلام. وأنت تعلم أن موسى عليه السلام كان شجاعا قويا، وهو من أولي العزم الرسل، وما كان سيترك نهائي. بلى بلى، والآن هو كله عايش لغاية دلوقتي، مش دي قدرات خاصة؟ مميزات خاصة؟ هو موجود الآن ولا لا؟ كان موجود أيام النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني هو الآن عمره لا يقل عن 1600 سنة، ده الحد الأدنى كده، ولسه ده لسه مش هيقتل إلا لما ينزل عيسى ابن مريم صلى الله عليه وسلم، فله قدرات خاصة. وبعدين هو الآن ما نادي يتنيل يأكل ويشرب، ولا ده مربوط، مربوط في حديث تميم الداري، ومربوط بالسلاسل. لا يستثنى منها المسيحان، ما هو المسيح ابن مريم مش نفس مرفوسة؟ طيب مات ولا حي؟ والمسيح الدجال موجود، وإبليس مش نفس مرفوسة؟ الخضر يحتاج إلى دليل خاص عشان يعتقد وجوده، فلازم إحنا نجري عليه الأدلة العامة، والأدلة العامة ليست في صالحنا. الأدلة العامة هو ما جعلنا لبشر من قبلك الخلد. بقاء عيسى الدجال أو بقاء المسيح الدجال ليس معناه الخلد، الخلد غير البقاء. الحاجة الأخرى إنه الخضر رجل مسلم نبي، ولو أي نبي بدءا من آدم عليه السلام موجود في عهد محمد صلى الله عليه وسلم، واجب عليه إنه يعلن الإسلام ويهاجر معاه كمان ويبايع، وأي أحد لا يبايع النبي صلى الله عليه وسلم خارج من الإسلام. فلو في رسول لابد أن ينزل يبايع، لابد. في الإسراء ما كان قال لنا إن فلان بايعني في الإسراء؟ لا، البيعة حاجة والصلاة شيء آخر. وبعدين هو النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالأنبياء اللي هم موتى ومعهم المرفوع صلى الله عليه وسلم عيسى. الخضر هيختفي ليه طيب؟ أنت طلعتي موجود حي. الخضر نبي يختفي ليه؟ دلوقتي محمد صلى الله عليه وسلم موجود، يلزمك الجهاد معاه ولا تروح أنت تنام في حتة هناك؟ فين؟ كان يجب يأتي يبايع الرسول صلى الله عليه وسلم ويلازمه ويعلن إسلامه ويؤيده. نعم، ما هو بشر، بني البشر. لا، لا يمكن، لأنه تميم الداري رآه والنبي صلى الله عليه وسلم أقر، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر المسيح زي فخفض فيه ورفع، حتى ظننا أنه في طائفة النخل، فانطلق وقال يعني إن يظهر وانا ان يظهر فانا حجيجه دونكم. ولكن كيف يقول هذا ثم يولد؟ وكيف هو ذهب لابن صياد وهو يعتقد انه الدجال الاكبر، ذهب له عشان يكون حجيجه دوننا؟ طب ما فعلا هو ابن صياد الدجال، لكن هو لما ذهب لي ظن منه هو الدجال الاكبر. طب معناها كيف يبقى، كيف هو لسه سيولد؟ طب من الدجال. وكل نبي يعلم ان الذي سيقتل الدجال هو عيسى ابن مريم صلى الله عليه وسلم. طبعا روح، لو روح يبقى ايه الفرق بينه وبين اي انسان؟ الارواح كلها موجوده، وفي روح وفي روح اختفت. متميز مدفون في قبر، رضي الله تبارك وتعالى عنه، تحرك من تستر الى السوس، كل هذا معه الهرمزان مربوط في قيوده، وفي السوس نازلها سبره ابو سبره عليه رضوان الله، حين وقتل من الفريقين خلق كبير، فاشرف عليه علماء اهلها، علماء السوس اشرفوا عليه. لحظه، أشرفوا عليه علماء السوس وقالوا له: يا معشر المسلمين، لا تتبعوا في حصار هذا البلد، لا تتبعوا، لا تمعنوا، لا تستمروا في حصار هذا البلد، فإنا نأثر فيما نرويه، يعني عندنا كتب ومأثورات قديمة عن قدمائنا من أهل هذا البلد، أنه لا يفتح إلا الدجال أو قوم معهم الدجال. الدجال طبعا انتم في كل تشهد نستعيذ بالله من فتنه، شر فتنه المسيح الدجال. الدجال ليس هو المسيح وحده، ليس المسيح الدجال وحده، لكن الدجاجله كثيرون، ولكن اكبرهم المسيح الدجال الذي يقتله عيسى ابن مريم صلى الله عليه وسلم. لكن هل هو الدجال الوحيد؟ لا يوجد، وكان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم دجال، كان في المدينه دجال، كان معهم دجال. قال: واتفق أنه كان في جيش أبي موسى الأشعري صاف بن صياد، وابن صياد دجال معلوم مذكور في البخاري ومسلم، وكان ينتفخ يملأ الشارع، كان ينتفخ كده يروح سدد الشارع كله، ابن صياد دجال. وقد قابله النبي صلى الله عليه وسلم، وزعم هذا ابن صاف انه يسمع الوحي، فالجني اخبره بان في سوره نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم، والجني قال له هذه السوره اسمها الدخ، لسه هيكمل الان، فالشهاب اصابه. فابن صاف قال للنبي صلى الله عليه وسلم اسمها الدخ، الدخ. قال: اخسأ فلن تعدو قدرك، اخسأ فلن تعدو قدرك. فهنا لأن الجن ما استطاع يكمل اسم الايه، اسم السورة، فهو دجال. لكن هل هو هو الدجال الأكبر؟ لا، الدجال الأكبر يقتله عيسى ابن مريم صلى الله عليه وسلم. وغير كده الدجال لا يدخل مكة والمدينة، وهذا عاش في المدينة، ولذا هو سيلتقي بالصحابة في الحج ويقول له: الدجال، أنا لست الدجال، النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الدجال وأنه لا يدخل المدينة، وأنا عايش في، وأنا عايش في المدينة، مولود في المدينة، ولا يدخل مكة وأنا معك في الحج، وأنا معك في الحج. فهو دجال من الدجاجيلة، ابن صياد، اسمه ابن صياد. هذا القول يقول الحافظ ابن حجر العسقلاني. ماشي، هو الدجال الأكبر هو الممنوع من دخول مكة والمدينة، لكن ما هو حج، وكل من حج، وكل من حج يكون معناه، ما هو كان مسلما، هو ادعى الاسلام، لما كان ثم ادعى الاسلام، فاحنا لا ندري هل هو صح اسلامه او لا، نرجو ذلك، امر لا يعد يهمنا، امر تاريخي. فارسله ابو موسى في من يحاصره، يبقى اذا ابو موسى قال تعالى، احنا عندنا ابن صفا اهو، فوضعه في وسط المحاصرين، فجاء الى الباب هذا ابن صاف، فدفه برجله، دفه يعني دفع او دقه برجله، فتقطعت الثلاث وتكسرت الاغلاق، الثلاث اتقطعت والاقفال فتحت، ودخل المسلمون البلد فقتلوا من وجدوا حتى نادوا بالامان. منادى بالامان يعني استسلام المواطنين، المقاتل المقاومه انتهت وسلموا، فاجابوهم الى ذلك. وكان على السوس امير يسمى شهريار اخو الهرمزات، فاستحوذ المسلمون على السوس، وهو بلد قديم العمارة في الأرض، يدرس في تاريخ اليونان الروماني العمارة والآثار، قديم العمارة في الأرض، يقال إنه أول بلد وضع على وجه الأرض. ما عندنا دليل، والبعض يعني يقول منهم أستاذ دكتور ليبي توفي، كان متخصص في تاريخ الفرعوني، ولا اعرف حاله من جهه التدين، لكن هو مسلم، اسمه محمد فهمي خشيم، محمد فهمي خشيم، توفي هذا الرجل، كان يعيش في معارف المملكه، له كتاب، كتاب هو متخصص تاريخ فرعون، له كتاب اسمه فرعون العرب، له كتاب اسمه فرعون العرب، وهذا الاستاذ الدكتور متخصص في التاريخ الفرعوني، ولكنه في الفترة الناصرية، فترة الاعتقاد في العروبة، وإن العروبة أعظم شيء، وإن العروبة حتى نفسها بديل عن الإسلام، وهذا كان أعظم أول مبدأ لحزب البعث السوري والعراقي، وطبعا موضوع العروبة هذا أيام جمال عبد الناصر، وأسسها شخص ناصري اسمه ميشيل عفلق، وميشيل عفلق هذا كان موجود في العراق، وقبل أن يموت أسلم على إيد صدام حسين، وتاب من مسألة العروبة هذه، ومكتوب على قبره في بغداد، هذا قبر ميشيل عفلق، أسلم على يد القائد الركن صدام بن حسين. فالمهم محمد فهمي خشيم معتقد في أنه أول بلد في العالم هي البادية، هي جدة، قال لأنه حصل عصر مطير في أيام نوح عليه الصلاة والسلام، وده متفق عليه طبعا، نحن نؤمن إيمان مطلق به لأنه في القرآن، لكن المؤرخين يؤمنون به لأنه مذكور أيضا في التاريخ والأثر، إلى جانب موجود في التوراة والإنجيل والقرآن والزبور وكل الكتب. فقال ان الارض كلها غرقت، اول شيء اسمه الباديه، باديه يعني زهره، باديه. وجده يعني حواء، جده هي جده العالم، جده البشر هي حواء، ام البشر هي وجدتهم هي حواء. فهو يعتقد ان هذا اول مكان ظهر في العالم بعد العصر ايه؟ اللي هو عصر من؟ نوح عليه الصلاه والسلام. فيعتقد ذلك. والناس تقول لا ده السوس هي اول بلد اللي هي في ايران هذه. والله اعلم، وهذا في الحقيقه علم لا ينفع. صح؟ ولكن احببنا نذكر يعني ان في ناس، ولذلك هو يعتقد ان اللغه الهيروغليفيه القديمه هي لغه عربيه. واثبت ببعض الاشياء انها فعلا لغه عربيه، ولكن فيها نوع من التحريف. ونحن نؤمن ايمان تام ان جميع اللغات الموجوده في العالم اصلها عربي. كل اللغات، الدنيا، مفيش لغه هي لغه عربيه واحده، لان هي لغه واحده اتكلم بها ادم عليه السلام، ثم اولاده تكلموا، ثم اللغه تحولت الى لهجات، ثم كل لهجه استقلت وصارت لغه واحده. زي اللغه الانجليزيه الان، في فرق كبير جدا باللغه اللي يتكلمها الناس في لندن واللغه اللي تتكلم في واشنطن، فرق كبير. دونت وري، دون غول غول غول، فالالفاظ تتغير. من وحتى انت هنا في مصر الالفاظ تتغير، فتجد مثلا ذا الوقت كلمه عربيه، ذا الوقت هتجد في لك دلوق دلجيتي موجوده في سوهاج، دلجيتي دلوقتي ودلوقتي كده، وتلاقي كلمة قارب، وتلاقي حد يقول لك قارب كده، حد يقول لك جارب، صح ولا لا؟ صح ولا لا؟ جارب، قال، 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 هي. فبيأتي وقت اللهجات، اللهجة تنحصر ثم تصير ايش؟ لغة. اللي عصم اللغة العربية انها بعد القرآن انها تتحول اللهجات الى لغات هو القرآن. وإلا كان زمان اللهجة الجزائرية دي لا انت فاهم، اجلس مع الجزائري كده تبقى مش فاهم حاجه، واليمني ما انتش فاهم حاجه، واللغه المصريه انتشرت اللهجه المصريه بسبب الافلام والتمثيل. صحيح صحيح. فالقران عصم اللغه، عصم تحول اللهجات من اللغه العربيه الى لغات مستقله مخصوص، لكن اللغه الاصليه للعالم، لانه حتى الحروف العربيه لها معنى، اما الحروف الاجنبيه كلها ليس لها اي معنى. سالت واحد يعني ايه اي بي سي؟ يعني بي سي ما يعرف، يعني يعني وبي يعني وسي يعني، لكن الف باء تاء لها معاني. واليف زي الحيوان، الاليف الايه الكابيتال دي راس حيوان اليف. وبيت الحرف الثاني اسمه بيت، اللغه الفينيقيه الفا اليف، بيت جمل دلاده سمك اللي هو الاس دي اللي هو عظم السمكه، مش مهم ما علينا. لكن كل الحروف العربيه لها معاني فمشتقة من البيئة. اللغات العالمية كلها مأخوذة من اللغة العربية. اللغة الفينيقية صارت لغة آرامية، وآرامية هي عربية لأنه الإي والعين هم حرف إظهار، همز الفهام ثم عين الحاء، والباء والميم حرفين شفتيتين، فآرامية هي عربية. وفي عندنا عملات كثيرة، واحد قادموس، قادموس يعني قادم من فينيقيا، وحامل الحروف يعطيها لأوروبا، الحروف اليونانية دي اللي هي صارت ألفا بيتا جما دلتا يوناني. فاللغة العربية هي أصل جميع اللغات. فهي هل أول بلد ظهرت هي السوس؟ هل أول بلد ظهرت هي جدة؟ لا. لكن الذين قالوا إنها جدة من باب التعصب للعروبة قالوا هذا، لكن العلم هذا علم لا ينبغي البحث فيه، لأنه لا وقت عندنا نضيعه في البحث في نقاش هذا الأمر. وذكر ابن جرير أنهم وجدوا قبر دانيال بالسوس. قبر دانيال، دانيال هي دان إيل، إيل يعني الله، ولذا جبرائيل، إسرافيل، إسرائيل، إيل يعني الله. لكن هل إيل من أسماء الله الحسنى؟ لا، لأنه هو صار الآن اسمه لا يعترض أنه اسم عربي. فإسرائيل عبد الله، دانيال المدين لله، يعني عبد الله الدائن لله. فدانيال ده نبي معروف جدا ومكتوب في كل كتب التراث. وهو لما دخل بخت نصر اللي هو فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار. اللي بني إسرائيل طغوا في الأرض، وربنا سلط عليهم بوخ نصر، جالهم من السوس من هذه البلاد، جالهم بالجيوش الجبارة ورايح بفكرة إبادة اليهود. لما ذهب هو ثم تغيرت الفكرة من إبادة إلى إجلاء تام. ماذا تريد يا مختنصر؟ أحمل اليهود دول كلهم وخدهم كلهم وانقلهم بره فلسطين تماما، ما يبقاش ولا واحد منهم. فراح حملهم كلهم، كل اللي بني إسرائيل كله، رجال ونساء وأطفال وكله، قتل اللي قتله وأخذ الباقي كله، عباهم كلهم وأخذهم إلى السوق. ومن ضمنهم النبي دانيال، وهو أكرم النبي دانيال وعامله معاملة طيبة، بس لكن أخذوا معاه. فراح هناك دانيال عليه السلام وعاش في سوس، ومات في غرفة، كان نائم في غرفة ومحطوط على سرير، وإلى عند رأسي فيه زي مثل مصحف. طبعا أكيد فيه التوراة، وجسمه باقي، والناس تتبرك به طبعا، معلوم الناس تتبرك به وتستسقي به والكلام ده. فلما وجده أبو موسى الأشعري استشار أمير المؤمنين ماذا يفعل فيه. فأمير المؤمنين قال له احفر 13 قبرا وضعه في أحدها ثم أجر النهر. فأخذه أبو موسى الأشعري رضي الله عنه ومعه الصحابة والتابعون، وعملوا نهر يعني قصير كده، عملوا زي سد من هنا وسد من هنا، وحفروا قبورا ودفنوه في أحدها ثم أجروا النهر حتى لا يتبرك به الناس ويعظموه. دي دانيال، دانيئيل، دانيئيل. ووجدوا قبر دانيال بالسوس، وفتح زر بن عبد الله الفقيمي مدينة جندي سابور، واستوثقت تلك البلاد للمسلمين، صارت في قبضة المسلمين. العراق كلها تم، والجزء الكبير من إيران. وقد تحول يزد جرد اللي هو كسرى، عمال يفر من بلد إلى بلد، حتى انتهى أمره للإقامة بأصبهان. وقد كان صرف طائفة من أشراف أصحابه قريبا من 300 من العظماء، عليهم رجل يقال له السياه، فكانوا يفرون من المسلمين من بلد إلى بلد، حتى فتح المسلمون تستر واصطخر، بلد اسمها اصطخر. فقال سياه لأصحابه: إن هؤلاء أي العرب بعد الشقاء والذلة ملكوا أماكن الملوك الأقدمين، ولا يلقون جندا إلا كسروه، والله ما هذا عن باطل. لا يمكن يكون هذا عن باطل، النصر هذا دائم، لا يمكن. ودخل في قلبه الإسلام وعظمته، فقالوا له: نحن تبع لك. وبعث عمار بن ياسر في غضون ذلك يدعوهم إلى الله، فأرسلوا إلى أبي موسى الأشعري بإسلام 300 من العظماء، وكتب فيهم إلى عمر رضي الله عنه في ذلك، فأمره أن يفرض لهم في 2000 2000، بدل ما ياخذ منهم إيش؟ أعطيهم، صاروا الآن مسلمين، مسلمين. وفرض لستة منهم في 2500، يعطي كل واحد 2000 2000، يبقى درهم ولا دينار؟ درهم، طالما لم تذكر العملة يبقى درهم، لو أرادوا الدينار يذكروا الدينار. و2000 درهم يعني ال1000 درهم 100 دينار، ال1000 درهم 100 دينار، ف2000 هنا يبقى 200 دينار، 2000 درهم يبقى 200 دينار، الدينار 4 جرام وربع ذهب. وحسن إسلامهم، وكان هذا نكاية عظيمة الفرس، وانهارت معنويات الفرس زيادة عما هي منهارة، حتى بلغ من أمرهم أنهم حاصروا حصنا فامتنع عليهم، فجاء أحدهم فرمى بنفسه في الليل على باب الحصن وضمخ ثيابه بدم، فلما نظروا إليه حسبوه أنه منهم، ففتحوا إليه باب الحصن ليأووه، فسار إلى البواب فقتله، وجاء بقية أصحابه ففتحوا ذلك الحصن للمسلمين، وقتلوا من فيه من المجوس، إلى غير ذلك من الأمور العجيبة. هنا تعليق ابن كثير: والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وذكر ابن جرير أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عقد الألوية والرايات الكبيرة في بلاد خراسان والعراق لغزو فارس. هنا العراق صارت عربية مسلمة. الآن الغزو بقيت فارس يعني المنطقة الإيرانية بالكامل لغاية حدود روسيا، لغاية حدود المنطقة الروسية. والتوسع في بلادهم كما أشار عليه بذلك الأحنف ابن قيس، فحصل بسبب ذلك فتوحات كثيرة في السنة المستقبلة سنة 18، ولله الحمد والمنة. هذا كلام ابن جرير، وهذا خبر قاله ابن جرير وهو سمع وبلغه. واحنا قلنا في الأخبار التاريخية 3 مناهج، منهج تصديق كل شيء فلا يصلح، منهج إخضاع المعلومات التاريخية للقواعد الحديثية الصحيح والحسن والضعيف ولن يسلم لنا تاريخ، والقال الوسط إن نقبل الحدث الذي لا يوجد له ما يعارضه أو ما يستنكر فيه من أمور. وحج بالناس في هذه السنة من؟ أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ال10 سنوات التي حكم فيها حج فيها. ثم ذكر نوابه على البلاد وهم من ذكر في السنة قبلها، هم نفس القادة إلا المغيرة بن شعبة عزله عن البصرة وولى بدلا منه، ثم عزل أبو موسى للقيادة العسكرية ووضع غيره. فإن على البصرتي بدله بأبي موسى الأشعري. هذا عندما دخلت سنة 18 كان هذا هو الوضع. وفي هذه السنة حدث أمران، الأمر الأول طاعون عمواس، والأمر الثاني عامر رمادة، وتفانى فيهما الناس. تفانى يعني مات أناس كثيرون جدا. والقول بأن في عام الرمادة أوقف عمر الحدود هذا كذب على عمر بن الخطاب رضي الله عنه وضلال. والمشكلة أن الصعافقة الآن يروجون هذا الأمر، هذا شيء غريب جدا، هذا باطل. عمر يوقف حدود الله؟ قالوا لا لا، أوقف حد السرقة. كيف يوقف حد السرقة؟ ليه؟ لماذا يوقف حد السرقة؟ هذا باطل، ما في شيء ده اسمه إيقاف الحدود نهائي. والسرقة لا تطبق إلا بشروط شرعية قوية جدا. الجائع هذا إنسان يسرق رغيف يأكله، طعام يأكله، وهذا ليس فيه تقطع يد أصلا، لأن قطع اليد لا يقل عن ربع دينار، يعني قيمة جرام واحد على 16 من الجرام ذهب يعني 24، يعني الذي يسرق أقل من 1200 جنيه هذا لا تقطع يد. فالزعم بأن عمر بن الخطاب أوقف حد الرماد هذا الكلام يروجه الإخوان المسلمون باطل وكذب، ويسير عليهم الآن الصعافقة والعياذ بالله. طيب، حدث في هذا العام جدب عم أرض الحجاز. أرض الحجاز قلب الحجاز مكة والمدينة، قلب الحجاز مكة والمدينة. الحجاز الآن ما هو وما هو معنى الحجاز؟ أنت لما تنظر للجزيرة العربية ستجد البحر يحوط بها، البحر الأحمر والخليج ليش؟ العربي، التي على الحدود البحرية هذا يسمى حجاز، وفيها جبال هذا كله اسمه حجاز، كل ده حجاز، يعني مكة والمدينة وتبوك وضبع كل هذا حجاز. ولما تنزل والطائف، ولما تنزل على الجنوب جيزان وغيره هذا كله حجاز. نجد هي المنطقة الوسطى المرتفعة، ناجدة اللي هي الرياض والقصيم وغيره. فدايما الحجاز، طرف الحجاز في مكة والمدينة، طرف الحجاز مكة والمدينة، ولذا العلماء هناك يسمون علماء الحجاز على طول. فكنا أيام الشيخ الألباني نقول مدرسة علماء الحجاز ومدرسة الأردن، الأردن يعني الألباني، ومدرسة الحجاز يعني ابن باز وابن عثيمين، مع إن ابن عثيمين ليس من الحجاز ولا ابن باز من الحجاز، من الرياض، ودي الرياض دي نجد. لكن علماء الحجاز يعني العلماء الرسل الذين يعتمدهم الملك أئمة ومفتين. وجاع الناس جوعا شديدا، وسميت عام الرمادة لأن الأرض اسودت من قلة المطر حتى عاد لونها شبيها بالرماد. وقيل لأنها كانت تسقي الريح ترابا، أو كانت تسقي الريح ترابا كالرماد. ويمكن أن تكون سميت لكل منهم الرياح الشديدة جدا والجد ولا زراعة ولا شيء. وفي هذه السنة بأرض الحجاز جفلت الأحياء إلى المدينة، الناس في أرض الحجاز لم يعودوا يجدون شيء، كل انطلق للمدينة عشان الثروة في خليفة المسلمين. يعني هم ذهبوا المدينة ليس لأن فيها مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، لا، فيها الخلاف، فيها الخلاف. فعمر بن الخطاب يخرج من بيت المال، بيت المال يشمل إيه؟ بيت المال ليس الذهب والفضة فقط، لكن الإبل والثياب كل اللي جات غنائم محطوطة في بيت المال، وبيت المال فيه جزء مخصوص اللي هو الحمى، الحمى ومن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه، يعني اللي يحوم حوالين الحمى ممكن يروح سرق جمل أو شيء. فأطلقت على أن من حام حول، يعني من عاشر امرأة وتعامل معها دون الجماع قد يقع في الجماع. لكن هم ذهبوا إلى المدينة يستغيثون بأمير المؤمنين رضي الله عنه، أنت أمير البلاد وحاكم الأم الدنيا، أعطينا تصرف. فلجوا إلى أمير المؤمنين فأنفق فيهم من حواصل بيت المال مما فيه من الأطعمة والأموال حتى أنفده كله، ما في احتياطي ولا رصيد. احنا عندنا هنا القمح، لما قامت الحرب الأوكرانية عندنا رصيد 6 شهور قمح، عندنا قمح دقيق يكفي 6 شهور، هذا الرصيد كله أخرج. أخرج الأطعمة كلها حتى أنفذ بيت المال، وألزم نفسه ألا يأكل سمنا ولا سمينا حتى يكشف ما بالناس. فكان في زمن الخصيب يبث له الخبز باللبن والسمن، لما كان قبل عام الرمادة الخبز بيتصنع بالسمنة واللبن زي على الأمراض، تعمل العيش بالخبز واللبن. ثم كان عام الرمادة يبث له بالزيت والخل، زيت الزيتون وزيت متوفر. وكان طبعا الزيت الزيتون متوفر في هذه البلاد، متوفر جدا لدرجة بيستعمل في الوقود. وكان لا يشبع مع ذلك، يعني لا يشبع بمعنى ايش؟ لا ياكل ولا يشبع، لا يجد الا قليل جدا من الطعام، ليس معنى لا يشبع لا ياكل ولا يشبع، لا، وانما لا يجد ما يمسك عليه. فاسود لون عمر رضي الله عنه، وكان ابيض حسنا، وتغير جسمه حتى كاد يخشى عليه. استمر هذا الحال في الناس 9 اشهر، 9 شهور، معاناة رهيبة وضيقة اقتصادية رهيبة. خرج الناس في مظاهرات وثورات، أو ما فيش ثورة، قال خبز وحرية وعدالة اجتماعية ولا شيء خالص. ثم تحول الحال بفضل الله إلى الخصب، إلى الخصب والدعم، وانشمر الناس عن المدينة إلى أماكنهم. قال الإمام الشافعي رحمه الله: بلغني أن رجلا من العرب قال لعمر رضي الله عنه حين ترحلت الأحياء عن المدينة، يعني لما الناس تركوا المدينة ومشوا. طبعا اللي يقول لك هو محتشد أهو، احتشاد، احتشاد إيه؟ ده جايين يقولوا للخليفة إحنا مستغيثين بالله، ثم بك تكبر لنا أمر الطاعة. قال لعمر حين ترحلت الأحياء عن المدينة: لقد انجلت عنك الأزمة، يعني وإنك لابن حرة، يعني أصيل جدا وثبت في هذا الموقف، وواسيت الناس وأنصفتهم وأحسنت إليهم. وقد روينا هنا الكلام لابن جرير وابن الأثير أن عمر عس المدينة، عس العسس، العس إنك تتفقد الأحوال ليلا، في الليل تتفقد اسمه عسس، وإذا الشرطة تسمى العسس، لأن مهمة الشرطة تتأكد في الليل أكثر من النهار، حماية الأملاك. وهو كان يعس عمر يراقب الأحوال. ذات ليلة عام الرمادة فلم يجد أحدا يضحك، ولا الناس يتحدثون في منازلهم، الناس في ضيق وهم، ولم يرى سائلا يسأل. فسأل عن سبب ذلك، فقيل له: يا أمير المؤمنين، إن السؤال سألوه فلم يعطوا، فقطعوا السؤال. متسول لولا أي أحد لا يعطيه. والناس في هم وضيق وهم لا يتحدثون ولا يضحكون. انت بتعجب ان لا يضحكون ولا يتكلمون. فكتب عمر الى ابي موسى في بالبصر ان يا غوثاه لامه محمد، وكتب الى عمرو بن العاص بمصر ان يا غوثاه لامه محمد. هنا الخبر الذي رواه ابن جرير وقال روينا واورده ابن الاثير باطل، لان يكتب لعمرو بن العاص غوثاه صفته ايه؟ عمرو بن العاص صفته ماذا؟ بصفته ماذا؟ بعت له فين؟ هو امير مصر، مين اللي ولاه مصر؟ عمرو بن العاص متى ولى اماره مصر؟ ما ولاهوش عمر بن الخطاب مصر خالص، ما ولاهوش. يا فتحت عام 18، فاهمين؟ فكيف انت الان تقول من 10 سنين بعتنا للرئيس مرسي؟ مرسي ايش؟ مرسي ايه؟ كان في رئيس مرسي في 10 سنين بتاعته؟ لا. فهنا انت لما تيجي عام 18 وتقول ان عمر بن الخطاب بعت لعمرو بن العاص مصر، معناه ان عمرو بن العاص هو ولي مصر. مصر لم تفتح، دولها واوليها نصراني. يبقى هذا الكلام غير صحيح، لا يمكن يكون صحيحا. يا ابو موسى لا عارف البصره ماشي، لكن ما فيش مصر لم تفتح لسه، ما فتحت. اللي فتحت هي العراق والشام اللي هي القدس يعني، لكن مصر لم تفتح لسه، هتفتح في عهد عمر ان شاء الله، لكن لن تفتح. فكيف يرسل الى وعمرو بن العاص فين في الوقت ده؟ في المدينه. يبقى تسبح. فهنا لازم التاريخ يدخل على طول. وفيه ما في ظن غلط، ان الظن لا يبني من حد شيء، حقائق تاريخيه. فاذا هذا الخبر ممكن ناخذ جزئيه منه، وهذه بقى النقد التاريخي اللي انا بقول لك عليه. قلت لك مشكله في العالم الاسلامي ان المؤرخ ليس بسلفي والسلفي ليس مؤرخ. فلما السلفي يكتب تاريخ تبقى مشكله انه مش مؤرخ، والمؤرخ يكتب تاريخ برضه مشكله انه غير سلفي. فالنقد التاريخي مهم جدا. النقد، فانت تقدر تكذب اللي هو انت مطمئن ولا لا؟ تكذبها وانت مطمئن. واذا قلنا للاخوه خلي بالك في فرق ما بين انسان مؤرخ وانسان ناقد تاريخ. ناقد تاريخ، النقد التاريخي امر اخر، امر النقد التاريخي امر اخر تماما تماما. يعني واذكر مثال ضربناه في اوائل مواقف من تاريخ امتنا، حادثه ادم عليه السلام ومعصيته واكله من الشجره. المؤرخ سيحكيها يقول حدثت في اول البشريه ان الله جل لما خلق ادم عليه السلام امره بان لا ياكل من الشجره فعصى حتى تاريخ. طيب السلفي هيقول المعصيه يتاب منها، وادم عليه الصلاه والسلام تاب من معصيته والله جل تاب عليه، فتلقى ادم من ربه كلمات فتاب عليه انه هو التواب الرحيم، وان الذنب موجود في فطره ابن ادم لان كل بني ادم خطاء وخير الخطائين التوابون. وهذه قصه عظيمه وعبره عظيمه وعبره اخرى كسلفي، واحد سلفي بيتكلم ليس انا، وعبره اخرى ان الشيطان اللي هو العدو الاساسي وبيننا وبينه سأر عظيم جدا، لا ينبغي ان نترك هذا السأر والشيطان، ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. الناقد التاريخي يقول لك استنى، هذه مشكلتنا مع النصارى. قصه ادم هي اصل المشكله مع النصارى، اصل المشكله مع النصارى ان الاعتقاد بان ابن ادم خطأ نعم، ولكن النصارى عندهم ان ادم لم يتب ولم يتلقى من ربه كلمات ولم يتب الله عز وجل عليه، ولو تلقى كلمات وتاب ربنا لم يقبل التوبه من ادم عليه السلام. هذه عقيده النصارى. فظل ابن ادم يرث الخطيئه الى ان ياتي الرب لحظه يريد ان يغفر للناس فيها، فنزل لبس المسيح وعمل نفسه انسان وصلب وذبح ورفع الخطيئه عن الناس. العقيده النصرانيه قائمه على هذا، على مسألة إنه المسيح هو الذي رفع الخطيئة عن بني البشر بقضية إيش؟ الصلب. فالصلب هو صلب عقيدة النصارى ولا لا؟ الصليب هو أساس العقيدة النصرانية. المسلمون ما عندهم هذا، عندهم إن ربنا تاب على آدم وخلصت
تاب
المسألة
وخلص.
ولم تابت العملية وخلص، وأصبح الإنسان بقى يعصي ويتوب. هم عندهم لا، إن المسيح نزل وضحى بنفسه ورفع الخطيئة عن الناس، وبالتالي يوم القيامة ما فيش حساب على ذا كريستيان، على النصارى لا حساب، لأن المسيح رفع الخطيئة. فيقال لهم طب ما رفع الخطيئة عن البشر، إيش معنى؟ قالوا ما أنتم لا تؤمنون به. فبالتالي يقف الصبر، بالتالي يقف المسيح يوم القيامة ويقول أين، يقول بالسريع وبكريستيان، أين النصارى؟ ها نحن يا رب ادخلوا الجنة. أين اليهود؟ أين الأجوف؟ أين اليهود؟ ها نحن يا رب ادخلوا الجنة. أين سقراط وأرسطو وأفلاطون؟ ها نحن يا رب ادخلوا الجنة. أين المسلمون؟ ها نحن يا رب ادخلوا النار. وهم وأول من يدخل النار واحد اسمه محمد صلى الله عليه وسلم، والمسلمون كلهم داخلين النار. فاليسوع الرب ينادي واحد اسمه صلاح الدين، تعال ادخل. فياخذ صلاح الدين يقول له انت، لان انت هزمت الصليبيين هزيمه منكره لم تحدث، فانت كنت نصراني داخلي، لانه لا ينتصر على النصراني الا نصراني، فانت نصراني داخلي، وبالتالي هعينك حارس على الجنه. فيعين صلاح الدين ايوبي حارسا على الجنه. القضيه هنا، المؤرخ يتناول هذه القضيه، السلف يتناول هذه القضيه، لا السلف المؤرخ ولا يتناول، مش السلف العادي، لان هي حتى كتير من السلفيين يعرفوا ان الخلاف الاساسي بيننا وبين النصارى هو ادم، هو الخلاف اللي بيننا الاساسي وبين النصارى هو ادم عليه السلام، ان هي فتلقى، هي دي النقطه، هي دي الايه اللي تجنن النصارى، فتلقى ادم من ربه كلمات فتاب عليه، هي دي الايه اللي بتجنن النصارى. فبالتالي لا مبرر لقتل المسيح، لا مبرر لقتل المسيح، صح؟ وبالتالي لم يسمح الله بأن يصلب المسيح وليقتل. والمسلمون ما كانوا ليقتلوا عيسى ابن مريم أبدا صلى الله عليه وسلم، لكن النصارى قتلوا المسيح شرعا ولم يقتلوه حقيقة، قتلوه شرعا ولم يقتلوه حقيقة، يعني مسؤولين عن قتله وسيحاسبون على قتله، هم لم يقتلوه فما صلبوه وما قتلوه، ولكن شو لكن يعتبروا قتلوه ايه؟ شرعا قتلوه، شرعا قتلوه. فإذا التناول التاريخي للأحداث مسألة، فهنا لما تيجي هنا لازم تيجي تقول عمر بن الخطاب قال وغوثان، عمرو بن العاص في مصر كتير كتير، ده عمرو بن العاص يدخل مصر عام 21، كيف كيف سنة 18 تقول له هات؟ إذا هذا الحادث نرده واحنا مطمئنين؟ فبعث كل واحد منهما بقافلة عظيمة تحمل البر وسائر الأطعمة. إذا جاءت له هو قوافل طعام من الشام ومن العرب، هو وليس من مصر. وهنا قالوا ووصلت ميرة عمرو بن العاص في البحر إلى جدة ومن جدة إلى مكة. معقب؟ عقب يا عيني. عقب. لا، ان ارسل عمرو بن العاص بقافله طعام عن طريق البحر الى جده، نقلت من جده. نعم، نقول هذا مشكل، لان في عام الرماده، في عام الرماده لم تكن مصر قد فتحت، مشكل، لان مصر لم تكن فتحت سنه 18، حاجه من اثنين، اما ان تكون الرماده بعد عام 21، وإما أن يلغى مسألة قافلة عمرو بن العاص من مصر. لا حل آخر، عندك حل آخر؟ وذكروا أن أبا عبيدة رضي الله عنه قدم المدينة ومعه 4000 راحلة تحمل طعاما، فأمره عمر بتفريقها في الأحياء حول المدينة. هذا حديث صحيح. وقد أصاب أهل المدينة وما حولها جوع، وهلك كثير من الناس، حتى جعلت الوحش تأوي إلى الإنس، فكان الناس بذلك وعمر كالمحصورين عن أهل الأمصار، وحوش جت ومحصر محصر المدينة. حتى أقبل بلال بن الحارث المزني فاستأذن على عمر رضي الله عنه فقال أنا رسول رسول الله إليك، يقول لك رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد عهدتك كيسا وما زلت على ذلك؟ أما رسول رسول الله، يعني أنا رأيت في المنام رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لي كذا وانا بقى ابلغك، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما زلت على ذلك فما شأنك؟ يعني انت عمرك ما جزعت، كيف تجزع الان؟ فقال: متى رأيت هذا؟ قال: البارحة. فخرج فنادى في الناس الصلاة جامعة، فصلى بهم ركعتين، ثم قام فقال: أيها الناس، أنشدكم الله، هل تعلمون مني أمرا غيره خير مني؟ يعني هل لكم أي انتقاد علي بحيث كان يجب أفعل شيء وأنا فعلت عكسه؟ قالوا: اللهم لا. فقال: إن بلال ابن الحارث يزعم ذية وذية، يعني يزعم أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاله في المنام وقال له كذا. قالوا: صدق بلال. فاستغث بالله ثم بالمسلمين، استغث بالله، اطلب الغوث من الله سبحانه وتعالى، واطلب المسلمين اللي عندهم طعمة يغسلوه. فبعث إليهم، وكان عمر عن ذلك محصورا، فقال عمر: الله أكبر، بلغ البلاء مدته فانكشف، لأن الأمر لما يشتد جدا جدا ينكشف. ما أذن لقوم في الطلب إلا وقد رفع عنهم الأذى والبلاء. الرسول يقول: ادعوا في المنام، بيقول لعمر ادعوا، معناها إن سيستجاب. نعم. وكتب إلى أمراء الأمصار أن أغيثوا أهل المدينة ومن حولها، أنا بيستغيث بالله ثم بالمسلمين، فإنه قد بلغ جهدهم. وقلنا الجهد يعني الجوع، وإنسان مجهود يعني إنسان إيه؟ جائع. وأخرج الناس إلى الاستسقاء، فخرج وخرج معه العباس بن عبد المطلب ماشيا، فخطب وأوجز وصلى، ثم جثى على ركبتيه وقال: اللهم إياك نعبد وإياك نستعين، اللهم اغفر لنا وارحمنا وارض عنا. ثم انصرف، فما بلغوا المنازل راجعين حتى خاضوا الغدران. غدران يعني الغدران جمع غدير، والغدير هو البئر الذي يخرج في الصحراء. ثم أن عاصم بن عمر روى أن رجلا من مزينة عام الرمادة سأله أهله أن يذبح لهم شاة، فقال: ليس فيهن شيء، اذبح لنا شاة. فألحوا عليه فذبح شاة، فإذا عظامها حمر، يعني عظامها عليها دم، اسمع. فلما أمسى، هو ده اللي راح يروح لعمر بن الخطاب، رأى في المنام من؟ نعم، رأى في المنام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أبشر بالحياة، إيتي عمر، فأقره مني السلام، فأقره مني السلام، وقل له: إن عهدي بك وفي العهد شديد العقد، فالكيس الكيس يا عمر. فجاء حتى أتى باب عمر، فقال لغلامه: استأذن لرسول رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتى عمر فأخبر ففزع. ثم صعد عمر المنبر فقال للناس: أنشدكم الله الذي هداكم بالإسلام، هل رأيتم مني شيئا تكرهونه؟ فقالوا: اللهم لا. وعم ذاك، فأخبرهم بقول المزني، وهو بلال بن الحارث المزني، ففطنوا ولم يفطنوا. هو كان حاجات كتيرة تغيب عنه وغيره. فقالوا: إنما استبطأك في الاستسقاء، فاستسق بنا. فنادى في الناس فخطب فأوجز، ثم صلى ركعتين فأوجز، ثم قال: اللهم عجزت عنا أبصارنا، وعجز عنا حولنا وقوتنا، وعجزت عنا أنفسنا، ولا حول ولا قوة إلا بك، اللهم اسقنا وأحيي العباد والبلاد. وهذه أسناد صحيحة. وروى الطبراني عن سمامة بن عبد الله بن أنس عن أنس رضي الله عنه أن عمر رضي الله عنه خرج يستسقي، وخرج بالعباس معه يستسقي، فقال عمر رضي الله عنه: اللهم إنا كنا إذا قحطنا على عهد نبينا صلى الله عليه وسلم توسلنا إليك بنبينا، يعني توسلنا يعني أمرنا، طلبنا منه أن يصلي لنا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا صلى الله عليه وسلم. وهذا تواضع من عمر، لأن عمر أفضل من العباس، عمر أفضل من العباس رضي الله عن الجميع، ولكن هو من باب تكريم آل البيت. والعباس أكبر من عمر بحوالي 18 سنة، حوالي 18 عام، لأن العباس أكبر من الرسول بسنتين. وعمر اكبر من النبي صلى الله عليه وسلم ب 14 سنه او اكثر من 14 سنه. فلكن العباس اكبر من عمر سنا، وعمر اسبق منه في الهجره والاسلام. وهذا الحديث رواه البخاري عن الحسن بن محمد عن محمد بن عبد الله وبه ولفظه عن انس رضي الله عنه. طبعا ما في الصحيح هو الايه الصحيح، ان عمر كان اذا قحطوا يستسقي بالعباس بن عبد المطلب فيقول: اللهم انا كنا نتوسل اليك بنبينا فتسقينا، وانا نتوسل اليك بعم نبينا فاسقنا. التوسل هنا به يعني بالدعاء. قال: فيسقون. وهذا يعني ليس مرة ولا مرتين ولا ثلاثة حدث هذا، وهذا البخاري رواه في موضعين، رقم 964 ورقم 3507. نعم، يفهم الصوفية من هذا الحديث أن عمر بن عمرو توسل بآل البيت، وتوسل بجاه العباس رضي الله عنه وبمكانته عند الله، وتوسل هذا كان أنه ذكر بأن الدعاء التوسل هو ذكر العباس في الدعاء: اللهم إنا كنا نتوسل بنبيك، وطلب منه لله أن يسقيهم من أجله، والصحابة أقروه على ذلك، فأفاد ما يدعيه الصوفية أن يجوز التوسل بجاه الصالحين، فما بالك بجاه النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان يجوز التوسل، وإذا يجوز التوسل بجاه العباس وعم النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى التوسل بصدق النبي صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين. فهذا توسل الصوفية، ويستدلون بنفس الحديث الذي يستدل به السنية، نفس الحديث، نفس الحديث يتوسلون به. وقيل إن سبب عدول عمر رضي الله عنه عن التوسل بالرسول صلى الله عليه وسلم، احنا قلنا لنا طيب إذا كان التوسل بالجاه يبقى إيه لازمة العباس؟ ما يتوسل بجاه مين؟ ها؟ بجاه النبي، ولا هي جاه؟ بدل هي جاه بجاه ده؟ يبقى جاه النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا: لا، ولكن هذا لجواز التوسل بالمفضول مع وجود الفاضل. وهذه طبعا الصوفية يقصدون منها نتوسل بالشيوخ بتاعتنا، وهو بالمفضول مع وجود الايش الفاضل. اما لما يجي يتوسلوا بالجاه هنا زين العابدين والحسن والحسين، مدد سيدنا النبي مدد، طب ما تيجي تقول لهم: طب ما خلينا بجاه النبي فقط، يقول لك: لا، ما هو المفضول مع الفاضل، يتوسل بالخليفة الصوفي. وهذا الفهم فهم ليش باطل مردود. اللي هناك قواعد، القواعد المهمة في الشريعة الإسلامية أن النصوص الشرعية يفسر بعضها بعض، ولا يفهم شيء منها في موضوع بمعزل عن بقية النصوص الواردة. وبناء على ذلك، فحديث توسل عمر رضي الله عنه يفهم على ضوء ما ثبت من الروايات والأحاديث الواردة في التوسل بعد جمعها وتحقيقها. ونحن أي السلفيون والمخالفون أيضا معنا متفقون على أن في كلام عمر: كنا نتوسل إليك بنبينا. كنا، يبقى هنا تقيد بالحياة، صح؟ وإنا نتوسل إليك بعم نبينا، فهنا في شيء محذوف تقديره: كنا نتوسل بجاه نبينا، لا، أو نتوسل إليك بدعاء نبينا لأنه كان حيا. فهنا كنا نتوسل إليك بدعاء نبينا، والآن نتوسل إليك بدعاء عم نبينا أي العباس على رأينا نحن. نعم، فهنا الكلام يفهم بوضوح. هذا هو الرد على الصوفية وتوسل الصحابة الكرام بالنبي صلى الله عليه وسلم أيام كان حين عليه بدعائه. طيب، نكتفي بهذا القدر بتاعك خالص. سواكم الله. توقف شيخ. دعاء العبد الحي، اما نطلب من ميت الدعاء ما يجوز. طب بدعاء الصالح الحي بيننا وبين الصوفيه؟ لا 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 لا، أهل السنة لا يتوسلون بجاه حتى هو حي. التوسل يكون بدعاء الحي وليس به هو، يعني ما امسكش ايد النبي صلى الله عليه وسلم وتوسل بها. طيب، لا، تبرك بها، تبرك بها، لا، ما في مشكلة في التوسل، في التبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم حيا وميتا، نتبرك بجسمه، نتبرك بعرقه، بإيده، بشعره، ما في مشكلة، لكن نتبرك بجاهه لا، ما هي لا يصلح. والتوسل غير التبرك، يعني هم كانوا يتبركون بنخامة النبي صلى الله عليه وسلم، مظبوط؟
نعم
يتبركون ولا
نعم
يتوسلون؟ فرق بين التبرك والتوسل. ما احنا نتبرك بزيت الزيتون، حبة البركة، لكن ندعو الله بها. طيب
في لغة يقال هي
اه، ما هي اللغة السامية اللي هي اللغة العربية الأولى اللي انقسمت قسمين، قالوا العبرية والعربية. السامية نسبة إلى سام بن نوح، والسامية ليس السامية بمعنى السمو والعلو، وإنما نسبة إلى سام ابن نوح عليه السلام. ولذا هم اليهود يسمون نفسهم الساميون، سموا على العادات السامية عشان يقصروا عليها، هم بيسموا نفسهم نسل إبراهيم. وده أنتوا لو إحنا إيه، ما إحنا نحن إبراهيم، بل إحنا أسبق منكم. فهم متمسك بالآية في التوراة، ويبدو أنها آية صحيحة، لنسلك أهب الأرض من النيل إلى الفرات، لنسلكم، يقول نسل إسحاق. إيه؟ طب هو إبراهيم أنجب إسماعيل ثم إسحاق. فهم السامية صار الآن مصطلح يعني يخص اليهود، وده غير صحيح. لغة آدم هي اللغة العربية، لازم تكون لغة عربية، لابد، لأنه الآن هو القواميس، أولا القواميس لا تحيط باللغة العربية، لكن أي لغة قاموس يحيط بها وزيادة، أي لغة تعجبك خمسة قد كده وخلاص. ولذا تجد الكلام العربي مع الوقت يتحول على طول، اللهجات تحوله. فيعني مثلا اللغة اللاتينية هي اللغة الفرنسية والأسبانية والإيطالية ولغة أهل الرومانية، هي بالضبط، مع أن هي كانت لهجات منها، لهجات منها. الله المستعان. العربية إن شاء الله، إن شاء الله. الله، أنا عم نجزم منين الجزم؟ آه، ما هو اللي هو عام الرمادي، عام الرمادي. لا لا، ما ينفعش، ما يصلحش خالص. لو كان السامري لقتله موسى صلى الله عليه وسلم، لأن محمد صلى الله عليه وسلم قال: إن يظهر وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم، وكذلك موسى عليه السلام وأي رسول حجيجه دون المسلمين، فلم يظهر الدجال في عهد موسى عليه السلام. وأنت تعلم أن موسى عليه السلام كان شجاعا قويا، وهو من أولي العزم الرسل، وما كان سيترك نهائي. بلى بلى، والآن هو كله عايش لغاية دلوقتي، مش دي قدرات خاصة، مميزات خاصة؟ هو موجود الآن ولا لا؟ كان موجود أيام النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هو الآن عمره لا يقل عن 1600 سنة، ده الحد الأدنى كده، ولسه ده لسه مش هيقتل إلا لما ينزل عيسى ابن مريم صلى الله عليه وسلم، له قدرات خاصة. وبعدين هو الآن ما نادر يتنيل يأكل ويشرب، ولا ده مربوط، مربوط في حديث تميم الداري، ومربوط بالسلاسل، لا يستثنى منها المسيحان. ما هو المسيح ابن مريم مش نفسه مربوطة؟ طيب مات ولا حي؟ والمسيح الدجال موجود، وإبليس مش نفسه مربوطة؟ الخضر يحتاج إلى دليل خاص عشان يعتقد وجوده، فلازم احنا نجري عليه الأدلة العامة، والأدلة العامة ليست في صالحنا. الأدلة العامة هو ما جعلنا لبشر من قبلك الخلد. بقاء عيسى الدجال أو بقاء المسيح الدجال ليس معنى الخلد، الخلد غير البقاء. الحاجة الأخرى إنه الخضر رجل مسلم نبي، ولو أي نبي بدءا من آدم عليه السلام موجود في عهد محمد صلى الله عليه وسلم، واجب عليه إنه يروح يقعد الإسلام ويهاجر معاه كمان ويبيع، واي احد لا يبيع النبي صلى الله عليه وسلم خارج من الاسلام. فلو في رسول لابد ان ينزل يبيع، لابد. في الإسراء، ما كان قال لنا إن فلان بايع يعني في الإسراء؟ لا، البيع حاجة والصلاة شيء آخر. وبعدين هو النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالأنبياء اللي هم موتى ومعهم المرفوع صلى الله عليه وسلم، عيسى. الخاضر هيختفي ليه طيب؟ أنت دلوقتي موجود حي. الخاضر نبي يختفي ليه؟ دلوقتي محمد صلى الله عليه وسلم موجود، يلزمك الجهاد معاه ولا تروح أنت تنام في حتة هناك؟ فين؟ كان يجب يأتي يبايع الرسول صلى الله عليه وسلم ويلازمه ويعلن إسلامه ويؤيده. نعم، ما هو بشر، بني البشر. لا، لا يمكن، لأنه تلميذ ده اللي رآه والنبي صلى الله عليه وسلم أقر، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر المسيح ذلك فخفض فيه ورفع، حتى ظننا أنه في طائفة النخل، فانطلق وقال يعني إن يظهر وأنا إن يظهر فأنا حجيجه دونكم. ولكن كيف يقول هذا ثم يولد؟ وكيف هو ذهب لابن صياد وهو يعتقد أن الدجال الأكبر، ذهب له عشان يكون حجيجه دوننا؟ طب ما فعلا هو ابن صياد الدجال، لكن هو لما ذهب لي ظن منه هو الدجال الأكبر. طب معناها كيف يبقى، كيف هو لسه سيولد؟ طب من الدجال؟ وكل نبي يعلم ان الذي سيخرج الدجال هو عيسى ابن مريم صلى الله عليه وسلم. طبعا روح، لو روح يبقى ايه الفرق بينه وبين اي انسان؟ ما الارواح كلها موجوده، وفي روح وفي روح اختفت. متميز، ما تكون في قبر.